إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، هذا درس والسيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، وهي ألفية وسمها ناظمها بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لعلي فريد الكجنوري، وقد أتى على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المولد والوفاة، وذيل بنظم في المعجزات ودلائل النبوة، فأتت شاملة لسيرة نبينا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا تبارك وتعالى. وقد بلغت إلى البيت 400 أو ما بعد. طيب، بسم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أرسل إلى العباد الأنبياء الفضلاء، واختص منهم بالكتاب المحكم، محمدا أتى بشرع قيم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، وآله الأخيار أعلام الهدى، وصحبه وكل من به اقتدى. وبعد، فالعلم بتاريخ السلف من أنفع العلم لطلاب الخلف، وإنما العلم بأحوال النبي لكل من يقفوه من مستوجب. ولا نرى مصنفا مختصرا في سيرة المختار إلا الندرا، وهذه أرجزة مستهلة على حياة المصطفى مشتملة وطالما سعيت في تقريبها إلى قلوب الناس من أسلوبها، وصغتها في قالب النظم الذي يكون للطلاب سهل المأخذ، وكل ما ذكرت فيها من خبر مصحح مقتطف من السير.
نعم،
سميتها
النسب الشريف نبينا محمد.
نعم، نبينا محمد ذو نسب، مشرف من صلب شيخ العرب، أعني خليل الله إبراهيم، من كان جد الأنبياء قديما، لكننا نعد من عدنان أجداده 20 بالبيان. أما الأولى من قبله خلوا فلا يعرف عن أسمائهم مفصلا، أبوه عبد الله مصباح العربي، والشهم من أولاد عبد المطلب.
وأمه آمنة بنت وهب،
وفي كلاب تلتقيه بالنسب، وقد بنى بهذه المطهرة أبوه وهو ابن 18، وبعد حملها بشهرين ارتحل عنها إلى الشام. فعندما وصل
الميلاد والرضع ميلاد خير الخلق
عام الفيل شهر ربيع الأول الأثيل صبيحة 12 أو 9 منه على قول شهر.
نعم
شعب بني هاشم.
فكان عندها قرير العين
في حسن تأديب إلى حولين. راحت إلى أخوالها باليثرب فحينما ترجع منه بالنبي على ديار الأبوات وفيت منها فأم أيمن قد حضنت وكان في كفالة الجد إلى وفاته عامين ثم انتقل. لكنه في غالب الأحوال ذو عسرة لكثرة العيال فكان يرعى بالأجور الغنم يساعد العم بها تكرما.
إلى هنا هذه الستون جزاك الله خير.
إن شاء الله يوم السمع 30.
أي ما في شيء إن شاء الله جزاك الله خير. هذه مكافأة في أحد محمد. بسم الله اقرأ في بداية المسجد النبوي. أيوة بناء المسجد والأذان وبدء الأذان. ها الدرس الماضي وسار يوم جمعة. بسم الله
الرحمن.
كم بيتا؟
16.
ها
إلى نهاية الباب.
20.
16.
بسم الله وسار يوم جمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام ينحو يثرب وحوله المشاة والركبان معظما كأنه السلطان حتى إذا انتهى مع القوم إلى حي بني سلمة حط الأرحل صلى صلاة الجمعة الأولى هنا ومنه سار المصطفى نبينا مجاوزا منازل الأنصار بلا تعرج على الديار مجاوزا منازل الأنصار بلا تعرج على ديار ويأخذ الكل خطام الجمل مؤملا تشريفه بالنزل. قال: دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة المبرورة. فاستبركت عند بني النجار دار أبي أيوب الأنصار فاستوطن المدينة المنورة ودعوة الدين بها منتشرة وكل من يأتي من المهاجر مدينة يحبى بحظ وافر
تنافس الأنصار في التكفل
تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل حتى تآخوهم على حقوق
حتى تراث المال كالشقيق. نعم
حتى تراث المال كالشقيق ودام ذا التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولى
ثم الذين استضعفوا لم يقدروا
بضغطة الأعداء على أن ينفروا فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت فعرف.
جزاك الله خير. وتواصلون أقول تواصلون معنا لمن يرغب. بسم الله في نفس الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام ينحو يثربا وحوله المشاة والركبان معظما كأنه السلطان حتى إذا انتهى مع القوم إلى حي بني سالم حط الأرحلا صلى صلاة الجمعة الأولى هنا ومنه سار المصطفى نبينا ويأخذ الكل خطام الجمل
مجاوزا منازل
الأنصار بلا تعرج على دياري ويأخذ الكل خطام الجمل مؤملا تشريفه بالنزول. قال: دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة المبرورة
فاستوطن المدينة المنورة
ودعوة الدين بها منتشرة وكل من يأتي من المهاجر مدينة يحبى بحظ وافر
كانوا تآخوهم على حقوق
حتى ترث المال كالشقيق
كانوا تآخوهم على حقوق حتى تراث المال كالشقيق ودامد التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولى.
كل ثوى في حوزة المدينة
كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة. ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا فكان يدعو في الصلاة المصطفى ذا
لهم
وذا أصل القنوت فعرف.
في أحد حفظ ما شاء الله أقول هذه الأقدام بعضها من بعض. عبد الله بسم الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام ينحو يثربا وحوله المشاة والركبان معظما كأنه السلطان حتى إذا انتهى مع القوم إلى حي بني سالم حط الأرحلا صلى صلاة الجمعة الأولى هنا ومنه سار المصطفى نبينا مجاوزا منازل الأنصار بلا تعرج على دياري. فبعض نسوة من الأحياء تهنئ النبي بالغناء نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل كانوا تآخوهم على حقوقي حتى تراث المال كالشقيق. وأم كلثوم فأما زينب فبعلها قام عليها يحجب.
ثم الذين استضعفوا
لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت فعرفا.
أحسنت يا عبد الله بسم الله. طيب يا أخوانا واصل وقد تقدم ذكر الشرح التحليلي لهذه الأبيات 26 وبقي المجال متسعا إما من أول الألفية أو من حيث الوقوف، ولعل من يريد أن يواصل معنا يواصل من البيت 17 بعد 400 وهو ما سيمر بنا وسيتم شرحه في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى من بداية قوله وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورة إلى منتهى وحصبوا الأرض فلما أكملوا بحيث ما يمكن فيه العمل، وهي 10 من الأبيات. إما أن تحفظ من أول الأبيات ما يسر الله عز وجل عليك حفظه أو تحفظ من بداية هذه الأبيات في باب بناء المسجد وبدء الأذان نواصل الدروس والعبر وهو القسم الرابع، والمنهجية كما مر وسبق مرارا في بياني المنهجية في شرح هذه الألفية في السيرة النبوية ضبط النظم أولا ثم بعد ذلك شرح التحليل وثالثا ذكر الأدلة والشواهد ما ثبت منها وما لم يثبت، والقسم الرابع الدروس والعبر من هذه النصوص بعد بيان ثبوتها أو عدم ثبوتها. وصلت بكم في الدروس والعبر في نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببني عمرو بن عوف بقباء، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كبيرهم كلثوم ابن الهدم. والفائدة المستنبطة من هذا النص أن هذا من أوسع أبواب التوقير والتقدير للكبراء ولأشراف قومهم أن يبدأ بهم في النزول والزيارة، فهو أدعى لقبوله من بعد دعوة الإسلام والنصيحة. وإذا دخل هؤلاء الأكابر أو الكبراء والأشراف في دين الله تبارك وتعالى فإن أقوامهم يتبعونهم في هذه الاستجابة وفي هذا الدخول. الفائدة الثانية، حين كان يعرض كل أنصاري نفسه وبيته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاستضافته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خلوا سبيلها لناقته فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ما كان يزجر أحدا ولا كان ينهر واحدا من أولئك الأشاوس الكرام الذين ضيفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين. فيه اختيار مثل هذه الألفاظ التي هي من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن أدبه، فلم يكفهر في وجوههم ولم يكن يرد عليهم بجفوة، ولكن كان يبين لهم أن الأمر في الاستقرار لله الواحد القهار، ليس له فيه شيء صلى الله عليه وآله وسلم في الاختيار. الدرس الثالث: نزوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث بركت الناقة أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طلب ولا سأل سكنا خاصا. لاحظ هذا الملحظ أو الملحوظة، حين حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصنع كما يصنع أحدنا إذا نزل بدار غربة، أول شيء يبحث عنه ما هو؟ يبحث عن نزل وسكن مريح. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طلب ولا سأل سكنا خاصا، بل كان ما يشغله هو تعبيد الناس لربهم وجمعهم على خالقهم. ولذلك بدأ بتعمير وإنشاء والتفكير في إنشاء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا: ومما ورد قبل دخوله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وبعد استقراره بها ما يلي: أول شيء أسس مسجد قباء ببني عمرو بن عوف، وحين أدركته الصلاة في بني سالم صلاة الجمعة صلاها بمن معه في المسجد ببطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. بروك ناقته صلى الله عليه وآله وسلم عند مسجده، وشروعه صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد، فيه بيان أهمية المسجد والمساجد في تأسيس الإيمان واليقين في النفوس، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك كانت من الأدلة والشواهد التي كانوا يستدلون بها على التخلف عن صلاة الجماعة، كانوا يستدلون بالنفاق، كما قال أحد الصحابة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لماذا يتخلف عن صلاة الجماعة؟ أمريض هو؟ أثمة أمطار تحول بينه وبين بلوغ بيوت الله تبارك وتعالى؟ عذر سباع هوام، لا يوجد شيء من تلكم الأعذار. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي إصلاح النفوس وصلاحها، أهمية المساجد في إصلاح النفوس وصلاحها، وأنها أهم مكان الإقامة، أهم فريضة بعد الشهادتين الصلاة. وإذا حافظ الناس على صلاتهم يوشك أن يحفظهم ربهم من سقطاتهم، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا أعيت أحدنا الحيلة في إصلاح نفسه فعليه أن يحافظ على صلاة ربه وعلى خشوعها وعلى الاستجابة لها حيث ينادى بها في بيوت الله، فإن ذلك من أعظم ما ينهى الإنسان والعبد عن الفحشاء والمنكر. وأن المسجد هو المحضن الأول للتعليم والتربية، وأنه المكان الذي يجتمع فيه المسلمون يوميا 5 مرات يسلم بعضهم على بعض ويتفقدون أحوالهم من بعد تقويتهم صلتهم بربهم وخالقهم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. الدرس الخامس: ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساوم في شراء هذه الأرض التي أقيم عليها مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مساومته للغلامين اليتيمين المالكين للأرض، والتي هي أصل البناء الذي بني عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا النص الفوائد التالية: أن اختيار موقع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بوحي من الله تبارك وتعالى. موقع هذا المسجد الذي أكرمكم الله تبارك وتعالى بالصلاة فيه والجلوس به، هذا الموقع هو من اختيار الله عز وجل لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أهمية شرعية الأرض التي تبنى عليها المساجد بألا تكون مغصوبة ولا منهوبة، وحرصه صلى الله عليه وآله وسلم على مصلحة اليتامى والنظر البعيد لمستقبلهم. ومن تلكم التوجيهات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أي توجيهات؟ توجيهات في المحافظة على أموال اليتامى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى: أتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة، أتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة. والحديث رواه البيهقي مرفوعا ورفعه ضعيف، والصواب فيه أنه موقوف على عمر، موقوف على عمر رضي الله عنه أنه هو الذي قال: أتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة. سادسا: طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشارك الصحابة في بناء مسجده الشريف، في بناء مسجده الشريف، وينقل معهم اللبن وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه مشاركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائد الأمة في بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم الشريف، فمسجده مبارك باركه الله تبارك وتعالى، وشاركت يدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بناء جدرانه وجذوعه وحيطانه وجدره وسقفه. وفيه أهمية القدوة الصالحة للناس، القدوة الصالحة من كبرائهم وعلمائهم وأشرافهم، فلا بد أن يكون هذا الوجيه وهذا الشريف أن يكون قدوة لغيره في عفافه في المطاعم والمشارب وأكل الحلال، وفي المسابقة للخيرات وفي ترك المنكرات والمنهيات، وإلا فإنه يصدق عليه قول الله عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الدرس السابع في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بيان أهمية أخوة الإيمان والإسلام، أهمية أخوة الإسلام والإيمان في قيام الدولة الإسلامية المتماسكة القوية الفتية، بعيدا عن الأثرة والعصبية والنعرات القبلية والقومية والشعوبية التي ذاق وبالها الأوس والخزرج قبل الإسلام. وفيه الاستئناس بالأخوة في الله وإذهاب آثار الغربة بعد هجرة المهاجرين إلى مكة، غرباء. ولذلك قال السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف، وهو كتاب شرح فيه السيرة النبوية سيرة ابن هشام، يقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة، ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض. هذا من فوائد الأخوة في الله البعيدة عن الجشع والبخل والطمع والأثر، والبعيدة عن العصبية. أنت من فين وهذا من فين، أنت من فين وهذا من فين، لن تتآلف القلوب إلى قيام الساعة. ولكن عندما يسقط بهذه النعرات العصبية والقبلية والقومية والشعوبية تبقى الأخوة الإيمانية التي تربط بين أفراد المسلمين في المجتمع الإسلامي برباط عظيم وقوي لا تعرف الدنيا مثل هذه الرابطة. إنما المؤمنون إخوة. الدرس الثامن: الأخوة بين المهاجرين والأنصار ثابتة كما تقدم في الروايات المخرجة في الصحيحين. قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك تقدمت إيش؟ تقدمت الأدلة والشواهد. هنا قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر قائمة طويلة في من آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الخبر سيق على صورة بلاغ ولم يذكر له سند. وأصل الأخوة مخرج في الصحيحين كما تقدم. الدرس التاسع: وما يروى من أنه صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين مع بعضهم وتآخى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا غير صحيح. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع. أما حديث المؤاخاة يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعم الروافض أنه تآخى مع علي رضي الله عنه، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فباطل موضوع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤاخي أحدا، ولا آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار. وقال أيضا: وحديث المؤاخاة لعلي ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. والقوم الكذب يجري على ألسنتهم ويتعمدون، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رأيت أكذب من الرافضة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. بناء المسجد وبدء الأذان، تقرأ يا بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: بناء المسجد وبدء الأذان. وقد بنى نبينا خير الوراء في طيبة مسجده المنورا.
وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورا. في طيبة مسجده المنورا. نعم.
وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورا.
في طيبة.
في طيبة مسجده المنورا.
مسجده المنورا. إذن لعلني أنا الذي خالفت العادة. العادة أن أبدأ بالقراءة وأضبط. وأنتم تضبطون فيما بعد ورائيا، ثم بعد ذلك تحفظون في المجلس القادم إن شاء الله. قال أولا ضبط الأبيات. قال: وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورة، فاختار أرضا أبركت فيها الجمل، يعني بركت، فاختار أرضا أبركت فيها الجمل وابتاعها، وابتاعها اشتراها من مالكي، من مالكي ذاك المحل، من مالكي ذاك المحل. وباشر النبي في الأعمال بنفسه كصحبه العمال، يراجزون من الرجز، يراجزون الشعر، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يزجيهم في رسلهم، في رسلهم، فالرسول يزجيهم في رسلهم يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وكان باللبن، وكان باللبن بناء الجدر، عضادة أبوابه بالحجر،
وسقفوا المسجد بالجريد وسقفوا المسجد بالجريد وبالجذوع بنية العمود ولم يرتفع عن قامة كثيرة لم يفرشوا شيئا ولو حصيرا ولم يكن مسجد طه المصطفى مموها منقشا مزخرفا وحصبوا الأرض فلما أكملوا بحيث ما يمكن فيه العمل. ثانيا الشرح، لاحظ الشرح حتى إذا حفظت عن فهم وتدبر. قال: وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورة. وقد بنى نبينا، الآن شرع يذكر لنا بنيان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول تشييد وبنيان لهذا المسجد الشريف المنيف المبارك. قال: وقد بنى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الورى ما أن وطئت قدما خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الشريفتان في طيبة مسجده المنورة، اختيار أرض المسجد وبروك الناقة بها. قال: فاختار أرضا أبركت فيها الجمل وابتاعها من مالكي ذاك المحل. فاختار أرضا أي مباركة طيبة، وكان الاختيار من الله العليم الخبير الحكيم الخبير، حيث أبركت أي بركت، فيها الجمل، هكذا قال. والأصل في لفظة جمل أنها تختص بالذكر، وأراد ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضرورة النظم، وأناخت وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أمرها الله تبارك وتعالى كما مر: وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذروها فإنها مأمورة. ذروها أي دعوها، دعوا الناقة فإنها مأمورة، يسيرها الله فتبرك حيث يشاء الله تبارك وتعالى. قوله هو يعني: ولما بركت الناقة في موضع المسجد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الموضع الذي اختاره الله تبارك وتعالى، كما أشرت في هذه الآية التي ذكرتها آنفا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وابتاع أي اشترى من مالكي ذاك المحل، وهما سهل وسهيل ابن رافع ابن أبي عمرو ابن ثعلبة ابن غنم، كانا غلامين غلامان يتيمان كانا في حجر أسعد بن زرارة، رضي الله عنهم أجمعين. مباشرة أعمال البناء. قال: وباشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباشر النبي في الأعمال بنفسه كصحبة العمال. ولما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدء بناء مسجده المبارك باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأعمال والإنشاء بنفسه كما كان يصنع صحبه العمال، فما استراح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا انزوى ولا انطوى وأصحابه يعملون في تشييد وإنشاء بناء هذا المسجد المبارك، كما كان يصنع صحبه العمال رضي الله عنهم أجمعين، فيحمل اللبن كما يحملون، ويبني صلى الله عليه وآله وسلم كما يبنون. ارتجازه صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه أثناء بناء مسجده، قال الناظم: يراجزون الشعر فالرسول يزجيهم في رسلهم يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يراجزون الشعر أي يرتجزون في قولهم الشعر بترتيب ونظام على النحو التالي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يزجيهم أي يحثهم ويدفعهم إلى الإنشاد، يزجيهم أي يحثهم ويدفعهم إلى الإنشاد في رسلهم أي في تراسل الصحب الكرام رضي الله عنهم الشعر إذا اجتمعوا عليه، يبتدئ هذا فيمد صوته فيضيق عن زمان الإيقاع فيسكت، ويأخذ غيره في مد الصوت فيرفع الأول إلى النغم، وهكذا حتى ينتهي وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا الرجز في قطع أعمال شديدة تشق على النفس لا حرج، لأنه من باب الترويح المباح، قال فيقول صلى الله عليه وآله وسلم في تمثله بالشعر وهو بيت لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فالدار الآخرة هي الحيوان، وهي العيشة الهنية الناعمة الخالدة الباقية الرضية، فاغفر اللهم للأنصار وللمهاجرة، أي للأنصار والمهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله المغفرة للمهاجرين لهجرتهم، وللأنصار لنصرتهم، وللجميع لصحبتهم رضي الله عنهم أجمعين. صفة بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم بناء جدرانه وإنشاء عضاضتي أبوابه، ولكل باب عضاضتان، سيأتي ذكر معنى العضادة أو العضاضتين. قال: وكان باللبن بناء الجدر عضاضتا أبوابه بالحجر، قوله وكان باللبن يعني كان باللبن، واللبن مو اللبن الذي يشرب، اللبن هو نقاوة الطين يخلط بالماء ويبنى به، فإذا تماسك كان أقوى ما يكون لبناء الجدران والحيطان. قال: بناء الجدر أي بناء جدران المسجد النبوي كان باللبن، وصنعت عضاضتا أبوابه بكسر العين تثنية عضادة بالكسر، والعضادة جانب العتبة من الباب، ولكل باب عضاضتان عن يمين وشمال، لتقوية الباب. صنعتا وتصنعان في الغالب بالحجر من الحجر الصلب. بناء سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعمدته. قال الناظم: وسقفوا المسجد بالجريد، وبالجذوع بنية العمود، وسقفوا أي جعلوا على السقف، المسجد جعلوا الجريد، فغطوا سقف المسجد بالجريد، والجريد من التجريد وهو أوراق النخل إذا يبست وجردت من البسر، جعلوا هذا الجريد على سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالجذوع رصوا جذوع النخل من تحت السقف لتحمله فيكون سقفا محمولا على جذوع النخل. لاحظتم، أدركتم، تصورتم، أحسستم كيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شاهقا، لم يكن مصفرا، لم يكن محمرا، ولكنه أخرج من بينه ومن بين سواريه المصنوعة من جذوع النخل أخرج رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نسأل الله أن يجعلنا أن يلحقنا بهم صفة، وفي الدار الآخرة في الجنة إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. قال: وسقفوا المسجد بالجريد وبالجذوع بنية العمود. سقفوا أي جعلوا على سقف المسجد بالجريد، فغطوا سقف المسجد بالجريد وهو أوراق النخل إذا يبست، وبالجذوع رصوا جذوع النخل من تحت السقف أو السقف لتحمله، فيكون السقف محمولا على بنية العمود. تواضع بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وحصباؤه، تواضع بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصباؤه. قال الشيخ علي في النظم: لم يرتفع عن قامة كثيرة، قامة رجل لم يرتفع عن قامة كثيرة، لم يفرشوا شيئا ولا حصيرة، لم يفرشوا شيئا على الأرض ولا حصيرة، ولم يكن مسجد طه المصطفى مموها منقشا مزخرفا، وحصبوا الأرض فلما أكملوا بحيث ما يمكن فيه العمل. قوله رحمه الله: لم يرتفع جدار مسجده صلى الله عليه وآله وسلم عن قامة، أي عن طول رجل، قامة رجل أي عن طول رجل كثيرا. وأما أرض مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفرشوا عليه شيئا، لا فراشا ولا بساطا ولا غيرهما، لم يفرشوا شيئا ولو حصيرا، أي ولا حصيرا، لم يضعوا شيئا ولا حصيرا، وهو الفراش المصنوع من خوص النخل. تم بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم على نحو المتواضع بعيد عن الأبهة والتكلف. قوله: ولم يكن مسجده، مسجد طه المصطفى، مموها، يعني لم يطلى بالذهب ولا منقشا مزخرفا، أي بالنقوش والزخارف التي تلهي المصلين عن الخشوع وتشغلهم عنه. وهذا ينبغي أن يكون سنة في مساجد المسلمين، أن الإنسان إذا أراد أن يبني لله مسجدا حتى يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، فلا يصفرن ولا يحمرن ولا يممهن ولا يذهبن ولا يفضضن، فإن هذا من أشراط الساعة، كما في حديث ابن عباس: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى، لتزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى. قوله: وحصبوا الأرض، أي رموا بالحصباء، والحصباء هي دقاق الحصى والحجارة المختلطة بالتراب أرض المسجد الشريف. فلما أكملوا ما يمكن فيه العمل وبلغوا رضي الله عنهم وسعهم في إكمال بناء المسجد وفرش أرضه بالحصباء والتراب، احتاجوا من بعد إلى الإعلان عن الصلاة ودخول وقتها، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في أبيات ذكرها ونظمها الناظم رحمه الله تعالى في بداية مشروعية الأذان والإقامة. ثالثا: الأدلة والشواهد. من الأمر الأول إلى الأمر الثالث: بروك الجمل وشراء الأرض ثم البناء ومشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ذلك حديث عروة عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقد تقدم معنا وأذكرها هنا الشواهد. شاهد لبروك الجمل قول الراوي: حتى بركت أي ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. فعندما تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يعينك على توقيره وتعظيمه ما له من فضل وجلالة قدر وتذكر وتدبر وتفكر أن الاختيار لهذا المسجد الشريف من الله عز وجل، أن الاختيار للموقع وللموضع هو من الله تبارك وتعالى. ثانيا، شراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأرض، شوف غلامان يتيمان يتربيا في حجر أسعد بن زرارة لا حول لهما ولا قوة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عرض عليه أن لا يدفع درهما ولا دينارا فقد وهباه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الأرض. الآن تأخذ الأراضي على اصطلاح العلماء يكوشون، ها يكوشون بالواسطة وبالشفاعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبى أن يقبله منهما هبة، أبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. تجد موظفا من ذوي اليسارة أو من ذوي الدخل المحدود، يأتيه رجل مليونير أو ملياردير يقول له: يا شيخ أنا عندي 100 أرض، والله لك أرضين، أرضان من 100 أرض ما تساوي شيئا، هي هبة لك هدية لك. من أين؟ فليجلس أحدكم في بيت أمه وأبيه. ولذلك مر بنا في الأدب، في الأدب المفرد: ليس من كدك عمر بن الخطاب يكتب إلى أمير وعامل له، ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد جدك، اجلس في بيتك والله ما أحد ينظر إليك ولا يهديك شيئا لا سيما من بعد التقاعد. فمن أين؟ تقول هذه أراضي. سبحان الله، رجل عرف أن راتبه لا يتجاوز 10 أو 15 ألفا، بعدين بقدرة قادر بعد سنين صار 70 مليون في الرصيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ يا شيخ، أكل الحرام مصيبة، أكل الحرام تحول بينك وبين دعائك أن يستجاب. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي من حرام، أنى يستجاب له، أنى يستجاب له. والجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. والشهيد لا يعفى عن الأمانة وعن الدين وعن أكل الحرام، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم وهو شهيد، فما بالك بشهداء الفرش، نسأل الله السلامة والعافية. يا شيخ، مال الله مال الله، مال عباد الله مال عباد الله، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وإذا انكشفت السوءة وظهر عن العورة فيا سوءتا ويا فضيحتا. فاقتصر على الحلال، ومن يستغني يغنه الله، والقناعة كنز لا يفنى. ونحن بغير الحرام نستجير بالله عز في علاه، فنقول: يا ربي سلم سلم. دليل البناء النص الوارد وقد مر بنا من حديث عروة عن أبيه الزبير: طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ينقل معهم اللبن في بنيانه. وهذا رب الأسرة مع أبنائه وزوجته، المدرس مع تلاميذه، الجار المقتدى به مع جيرانه، الصاحب المدير الرئيس مع عماله والمستخدمين تحت يديه، ينبغي أن يعمل بهذه السنة، يشارك ولو تقدم به العمر، ولو مشاركة صورية رمزية، ولو مشاركة صورية رمزية، فإن هذا الاقتداء مما يسهل على المستخدمين العمل، حيث إنهم يقتدون ويهتدون بهذا الذي يشعر وأشعرهم بأن هذا العمل الذي يقومون به ويعملون به وعمل ليس بالسهل اليسير. رابعا، دليل ارتجازه، والارتجاز قول منظوم من الشعر على بحر الرجز، وقول الشعر في المهام العظيمة وقع فيه غربة فأوقعت كربة وأوقعت خلافا في هذا الزمان بين الشببة والشباب الذين يتوسعون في قضية الأناشيد والأهازيج، في السيارة أناشيد، في الاستراحة أناشيد، في الحج أناشيد، في العمرة أناشيد، في الرحلات أناشيد، وبين من إذا قلت نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، قال أظن هذا تكفيري، استغفر الله العلي العظيم. إما إفراط وإما تفريط، إما أناشيد وهو نظام جعلوا الأناشيد والأهازيج والأراشيد والأراجيز نظاما في حركتهم ودعوتهم، إذا ما أنشدت فمعناك أنك رجل متشدد بغيض، وأدخلوا عليها طبول، وأدخلوا عليها دفوف، وتوسعوا في هذا فأدخلوا عليها بعض أنواع آلات الطرب واللهو المحرمة، وإما في الطرف المقابل لو جئت إلى بناء فقلت يا إخواننا ما لكم صامتون، ما لكم ساكتون، ألا ترتجزون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز، فإنهم يمتعضون وتمتقع ألوانهم، وقد يتهمونك بشتى التهم، وهذا بلا ريب أنه إفراط وتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ارتجز، قل الأناشئ الأنشودة وقل الأبيات الشعرية، ولكن لا تجعله سنة، بل السنة هي ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الذكر تلاوة القرآن الكريم، فهو ديدا وهجير ليل نهار، تلاوة كتاب الله والتسبيح والتحميد والتكبير، أحيانا أراجيز وأهازيج وأبيات شعرية تقال بريئة المحتوى والمضمون، ليس فيها شركيات وليس فيها خرافات وليس فيها تشبه ولا تشبب، والله المستعان وعليه التكلان. دليل الارتجاز من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، التردي ما هو موجود في الأصل، عن أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل أعلى المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة، وهل من أعلى المدينة الجهات الجنوبية أو الشرقية التي تسمى بالعوالي، لعل ذلك كذلك. في آخر الحديث وجعلوا ينقلون الصخرة، جعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقول الشعر ليس من شرطه أن يكون على إيقاع وعلى نغمة غنائية، لأن الناس من المتسيبين والمتساهلين والبعيدين عن التمسك الآن، وهذا من العجب العجاب، ما هو صاروا يطربون في مثل هذه الأهازيج والأبيات الشعرية، بل صاروا يلحنون في الآيات القرآنية: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا وقع أحدهم كما يقال وقع الفاس في الرأس وأخذ ليعاقب لأنه نظم آيات قرآنية ضمن أناشيده وأغانيه، قال: لا، هذا ليس بقرآن، وإنما هذا اقتباس من القرآن. وهذا بلا ريب أنه نوع من الاستهزاء بكتاب الله تبارك وتعالى، والاستهزاء بكتاب الله أو بآية حتى ولو آية قد يبلغ بالعبد إلى الكفر والردة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. هنا قل كفرتم ولا تخشى أن يقال لك داعشي تكفيري، لأن التكفير قسمان: تكفير بالباطل كشأن أولئك الجهلة الغلاة الذين يكفرون خلق الله من غير نصوص شرعية ولا ضوابط ولا قواعد للعلماء والفقهاء مرعية. والقسم الثاني من التكفير: تكفير ما أعظمه من تكفير، لأنه تكفير شرعي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تكفيرك لمن كفره الله وكفره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم العبادات تحقق به أصلا من أصول الدين الحب، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا تخش في مثل هذا التكفير، فأنت مؤيد بالنص وبالقاعدة والضابط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والحديث رواه البخاري ومسلم. الدليل الخامس: صفة بنيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صفة بنيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما رواه البخاري قال: حدثنا علي بن عبد الله. إيه صفة بنيان مسجد رسول الله فيما مر بك من خلال هذا النظم؟ كده اوصف لي صفة، لأنه من غير المعقول نجلس من بعد المغرب وبعدين عندما أسأل هذا السؤال أقول: صف لي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان على البناء الأول والبنية الأولى. بسم الله: أرضه الحصباء والتراب، جدرانه اللبن، حيطانه وجدرانه اللبن. نعم، جدرانه وعموده، سقفه، أرضيته أو أرضه. نعم، بسم الله: جدرانه من اللبن، أرضه من الحصباء والتراب، أعمدته من جذوع النخل، وسقفه جريد النخل. أحسنت. نعم، عضضة بابه من الحجارة الصلبة، دليل صفة البنيان، لأن مثل هذا دائما يذكر. قال ابن إسحاق، قال ابن هشام، قال أحد المختصرين، وهذا بلا ريب أنني قصدت به تأصيل وقائع السير والمغازي، بدءا من كتاب الله وثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أعيت الحيلة الوقوف على الأسانيد، أسانيد هذه الوقائع في السير والمغازي، التقطت من أقوال العلماء أقدم من ذكر مثل هذا، وسيمر بنا التمثيل وبالمثال يتضح المقال. الدليل الخامس: دليل صفة بنيان رسول الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. العرض لا زال سارٍ، جوائز نقدية وكتبية للذي يحفظ من الأول 50 60 100 يستغل الحفاظ حفظ سيرة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، حفظوا دقائق الكمبيوترات والمواقع والجوالات والبرامج المعقدة، فسيرة نبيهم والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أولى بأن يحفظوا، لا سيما إذا فتح الله على أحدهم حافظة قوية، فليستغل وليهتبل الفرصة، فإنها حفظ سيرة نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حرج ولو بعشرة في بداية ما بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني 60 70 100 أو العشرة الأخيرة التي أخذناها في بداية بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، هو شيخه علي بن عبد الله ابن المديني الذي كان يقول ابن البخاري: ما استصغرتها عند شيخي يعني ابن المديني. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أخبره. شوف هذا من صحابي الحديث الذي يصف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن عمر أخبره، يعني أخبر نافعا أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمدته خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. عندما وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ما زاد، قال: لم يزد فيه أبو بكر شيئا. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. والقصة هي ما يسمى بالجير أو الكلس، نوع من الحجارة. وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه أي جعل سقفه بالساج، والساج بالسين آخر الكلمة جيم، نوع من الخشب القوي. الساج نوع من الخشب القوي، وهذا الحديث في صحيح البخاري برقم 446، دليل أن أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بالحصباء أو بالتراب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، هذا هو وقت الاعتكاف الذي انتهى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت، يعني أراني الله، قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. وفي لفظ عند البخاري أن